إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لما فتح الله جل وعلا على المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، لما فتح الله جل وعلا عليهم جزيرة قبرص، فرح المسلمون بنصر الله جل وعلا، وإذا بالصحابي الجليل أبي الدرداء يجلس في جانب ويبكي، فقام له المسلمون وقالوا: أتبكي في يوم أعز الله جل وعلا فيه الدين ونصر الله جل وعلا فيه المسلمين؟ فقام أبو الدرداء وقال لهم: ما أهون العباد على الله إن هم عصوه. فالله جل وعلا ليس بينه وبين عباده نسب، وليس بين الله جل وعلا وبين عباده واسطة، فإنهم أطاعوا ربهم جل وعلا أعطاهم الله جل وعلا ما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال، وإنهم عصوا أمره سبحانه وتعالى فالله جل وعلا ينزلهم من رحمته ويبعدهم عن حفظه، ويفقد الناس معية ربهم جل وعلا. فما أهون الخلق على الله إنهم عصوه وتركوا أمره. لذلك فإن الذي يحاول أيها الكرام أن يقرأ بعين المتفحص، بل أن يقرأ بقلب الفاهم لسنن الله في الأرض ولكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الذي ينظر إلى الواقع ويحاول أن يقرأه قراءة صحيحة يرى أن الذي أصاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام إنما هو من داخل أنفسهم. إن الذي أصابنا الآن من حالة اقتصادية وشدة مؤونة، وإن الذي أصابنا من بعد الشباب عن الله، وإن الذي أصابنا من تكالب الأعداء علينا في كل مكان حتى جعلونا قصعة يأكلون من أطرافها في أي مكان، وإن الذي أصاب إخواننا في فلسطين وتعرض له إخواننا في العراق وأوذي به إخواننا في الشيشان وأفغانستان بل في كل مكان، إنما هو من جراء ما اقترفناه بأنفسنا. وليس هذا كلامي بل كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، الذي يعلمنا كيف نقرأ الواقع. فحاول أن تقرأ الواقع من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. احفظ يا عبد الله، احفظ هذا الواقع، وانظر كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم واقعنا اليوم وكأنه يراه، بل قد رآه صلى الله عليه وآله وسلم. يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فسى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. والله الذي لا إله غيره، هذا هو واقعنا، ما نزل البلاء علينا إلا بذنوبنا وبمفهوم المخالف، كما قال الإمام علي بن أبي طالب: ولن يرفع عنا البلاء إلا بتوبة منا. قال الإمام علي: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. حاول أن تقرأ الواقع من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول أن تقرأ الواقع من خلال سنة الله جل وعلا في الأرض، والقرآن مليء بهذه السنن. اسمع ماذا قال ربك وهو يعلمك السنة مع العباد. قال ربي: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن تسلب منا النعمة، نعمة الأمن، نعمة الرزق، نعمة الرخاء، نعمة الطمأنينة، نعمة الراحة، نعمة الإيمان، لن يسلب منا ذلك إلا بمعصيتنا وبذنوبنا. اقرأ من خلال سنن الله في الأرض. يقول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اقرأ كتاب الله جل وعلا لترى السنن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تكررت الآية على شبيهة لها مرتين أو قريب الشبه منها مرتين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت إذا كنت في نعمة لن تزول عنك إلا معصيتك، لا بد أن تغير أنت أولا فتزال النعمة عنك. وكذلك إذا أردت أن تعود النعمة فإنها لن تعود إلا بعد أن تتغير أنت. فالنعمة لن تزال ولن تعود إلا بتغير من البداية أنت. فالله جل وعلا يؤكد أيضا في السنة الثالثة: ولا يظلم ربك أحدا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تلك سنن الله جل وعلا في الأرض. حاول أن تبحث في نفسك أخي الحبيب، فلعلك أنت يا من تسمعني الآن، يا أيها الشاب الذي يمضي في الجامعة مع الفتاة، ربما تكون أنت السبب الذي يؤخر النص. إي وربي، ولعلك أنت كذلك أيها الشاب الذي يجلس بين يدي الآن ليستمع إلى كلام الله وإلى كلام الصادق رسول الله، لعلك تكون أنت السبب في استمتار فضل ونصر الله علينا. فلن ينزل البلاء إلا بذنوبنا، ولن تعود الطاعة ولن يعود النصر إلا بطاعتنا. ومن أحسن ما سمعت يوم أرانا الله جل وعلا في اليهود آية، يوم خسف المركص بهم في هذا البناء الذي ربما عرفه جميعكم، حيث كانوا يعصون الله جل وعلا ويرقصون ويصور الإعلام ذلك، فإذا بربك جل وعلا يخسف بهم هذا البناء. قال أحد العلماء ساعتها: لعل هذه دعوة صادقة خرجت من قلب مسلم في بيت الله. إي وربي، لعلك يا من تسير على الكورنيش الآن والخطيب على المنبر يدعو إلى الله جل وعلا وأنت ما زلت في معصيتك، لعلك بتأخيرك عن المجيء أن يكون النصر قد تأخر من أجلك. لعلك يا من تنام الآن على فراشك، وأنا أوقن أن هناك من الشباب من لا زال نائما في بيته للآن وربما يسمع أطراف الكلام وهو على فراشه الآن، لم يكن ليتوضأ أو ليغتسل أو لينزل لتسجله الملائكة على الباب. لعل تأخره هو الذي كان سببا في تأخر النص، ثم بعد ذلك يتأخر عن الجنة والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من يتأخرون عن الصف الأول وعن تكبيرة الإحرام، لا أقول عن الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أناس يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. لا يزال أناس يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله جل وعلا في نار جهنم. فالمتأخر متأخر دائما، والسابق إلى الله سابق إلى الجنان دائما، والسابقون السابقون. أنت الذي تؤخر النص. اقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على المترفين خصوصا: يا معشر المهاجرين، وليسمع من وراء المهاجرون حين يذكرهم النبي بشكر نعمة المال: خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وقد رأيتم الآن وما كنا نسمع منذ 40 سنة عن السرطانات ولا عن الإيدز ولا عن هذه الأمراض الفتاكة كالكبد الوبائي وغير ذلك. انتشر هذا بشؤم ذنوبنا مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بسبب ذنوبنا لا سيما ذنب الزنا والربا. الزنا والربا فلا يؤتى الناس الآن إلا من قبل هاتين الفتنتين، وهما أعصف وأعصب وأصعب فتنتين على ظهر الأرض. الفتنة الأولى فتنة النساء، والفتنة الثانية هي فتنة المال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وصح عنه كما عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فترى الناس الآن، ترى الشباب يسير في الطرقات، حاول أن تعطي سمعك وأذنك للشباب الذي يسير، حاول أن تنظر لمحمول شاب من الشباب الذي يسير الآن في الطرقات بعيدا عن الله جل وعلا، يقينا ستسمعه يتكلم مع صاحبه عن الفتاة وعن الممثلة الفلانية وعن الأغنية الفلانية للمطربة الفلانية، فتراه مهموما مشغولا بفتنة النساء. وترى كذلك الفتيات إلا من رحم ربك من التائهات الضائعات محمولة ومليء بالرسائل وبصور الفنانين، وتراها تتكلم مع الفتاة بجوارها عن الشاب وكيف تتقرب إليه وماذا قال لها وكيف حدثها وكيف العلاقة بينهما. أشد وأعصف فتنة تمر بأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة النساء، لا سيما إذا زادت المحنة والفتنة إلى قمتها ووقع الشاب أو الفتاة في الزنا عياذا بالله. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه كما عند الحاكم بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. هذين الذنبين خصوصا لو ظهر في أمة فسينزل عذاب الله جل وعلا على الأمة قاطبة، ولن يحفظ الله جل وعلا إلا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهلكون مهلكا واحدا، يهلكون مهلكا واحدا، ويبعثون بمصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. أي لو وجد صالح بين زمان عجب الخبث والفساد فسيأتي الفساد على الصالح والطالح، ويأتي عقاب الله جل وعلا آخذا الطالح مع الصالح. وكما قال في الرواية الثانية في الصحيحين من حديث ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على أعمالهم. جمع العلماء بين الروايتين فقالوا: إذا كنت بنية طيبة وعمل صالح ولو أخذت مع الطالحين فإن ربك جل وعلا يبعثك على ما مت عليه من طاعة، أما إذا كنت مصلحا تدعو إلى الله جل وعلا، تأخذ بأيدي وقلوب الشباب، تبعد الفتيات عن معصية الله جل وعلا، فأعلم أن العذاب لن ينزل أبدا طالما وجد من الأمة من يدعو إلى الله جل وعلا. قال ربي جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون. فشتان بين أن تكون مصلحا وبين أن تكون صالحا في نفسك. أنا أؤكد على هذا حتى إذا رأيت الذنب بعينك لا تقول أنا مالش، لا تقل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإن الناس إذا رأوا الظالم، إذا رأوا المنكر، إذا رأوا المعصية ولم يأطروا هذا المجرم على الحق أطرا ولم يبعدوه عن الجرم بعدا إلا أخذهم الله جل وعلا جميعا. قالت زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفنهلك وفينا الصالحون؟ أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. وأول الخبث الذي كثر في هذه الأزمان، أو من أشر الخبث الذي كثر في هذه الأزمان، انتشار الزنا عياذا بالله، وكذلك الربا، وكذلك الربا الذي استشرى وانتشر حتى قل ما تجد مكانا إلا وأصاب فيه المسلم دخن الربا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا غليظا بعد تحذير الله جل وعلا من هذا الربا. فذنب الربا هو الذنب الوحيد في القرآن، الذنب الوحيد في كتاب الله الذي سيحارب الله ورسوله من فعله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحالة الاقتصادية، الملك الجبار القوي يحارب هؤلاء، فقوم لا يستطيعون أن يقفوا أمام اليهود والنصارى. أيستطيعون الوقوف أمام رب العالمين؟ لا والله. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا، يعني جنيه، درهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم، أو يأخذه المرء وهو يعلم، درهم ربا يأخذه المرء وهو يعلم أشد عند الله، أشد عند الله من 36 زنية. فإذا كان ذنب الزنا بهذه البشاعة وبهذا الإنكار وبهذا الفحش، فإن درهم ربا واحد، جنيه واحد من الربا، أشد عند الله من 36 زنية. فإنما ما حصل لأمتنا في هذه الأيام من تكالب الأعداء عليها ومن نزولها تحت اليهود إنما بشؤم ذنوبنا. وأنا دقيق في العبارة، لا أقول علو اليهود علينا، فنحن في الأصل أهل العلو وأهل السمو، هؤلاء هم المسلمون. أما الآن فقد ترك المسلمون الحبل الذي يمسكون به ليرتفعون به إلى السماء ليناطحوا كواكب الجوزاء، فلما تركوا الحبل سقطوا فساروا تحت اليهود، لأن اليهود من البداية قد كتب الله عليهم الذلة، كما قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ترك الأمة لحبل الله الذي قال الله جل وعلا فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا، هو السبب. فأنت السبب لما تنازلت عن القرآن وتركت تطبيق القرآن وحاربت من يعمل بالقرآن، أنت السبب الذي أخر الله جل وعلا به النصر عنا. اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الثاني: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. اسمع يا عبد الله، حتى لا تلقي التهمة على الحكام ولا تعلق جرمك بالرؤساء والزعماء. أنا أعلم أن كثيرا منهم بعيد عن الله، ولكني أخاطبك الآن، فربما تكون أنت السبب في تولي أمير أو رئيس أو مدير ظالم عليك. أنت السبب، وكلام النبي شاهد بذلك. لم ينقص المكيال والميزان، أليس التطفيف هذا، أليس نقص المكيال والميزان هو ذنب يصنعه المسلم تجاه أخيه؟ ليس هناك علاقة بينك وبين الحاكم الآن، ليس هناك دخل الآن بينك وبين الراعش، فهذا ظلم بينك وبين أخيك. لم ينقص المكيال والميزان، جاءت العقوبة، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. فهذا الشاب الذي يمضي يريد أي عمل يكتسب به، يريد الزواج ولا يجد، يبحث عن شقة ولا يجد، يظن أنها تحتاج إلى إصلاح اقتصادي وتحتاج إلى خطة خمسية أو عشرية أو طويلة المدى. لا والله، لا نحتاج إلى ذلك، لا إلى إصلاح اقتصادي، ولا نحتاج إلى قرض من البنك الدولي، ولا نحتاج إلى نظرة من هيئة الأمم، ولا نحتاج إلى مؤونة من أمريكا أو غير ذلك. إنما نحتاج إلى صلح مع الله ومؤونة من الله، كما حدث للحاكم المؤمن الصادق عمر بن عبد العزيز في زمان البركة، في زمان العدل، في زمان القسط، في زمان أحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه، كما لخص النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بينك وبين الناس. وأنا أقول لك بصراحة، إذا رأيت واليا يوالي قريبه ويتوسط لصاحبه ليكون رئيسا عليك وهو ما يستحق، فأنا أقول لك أنت تصنع ذلك، أنت أيها الرجل من عوام الناس تصنع ذلك، فأنت تريد أن يكون ابنك مديرا ولو لم يكن عنده الإمكانية والكفاءة، وأنت تريد لابنك النجاح ولو كان بالغش، وأنت تريد الواسطة ولو يعلو ابنك على غيره، فهل تحب لغير ابنك أن يكون كذلك؟ فأنت السبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. ومعنى السنين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في معنى السنة، وهي عدم نزول الأمطار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض. فليس معنى السنين ألا يكون عندنا نيل كهذا أو أن يحجب الماء عنا من السماء، إنما معنى السنين ألا تنبت الأرض ما تحتاج إليه. فلقد تحولت الأرض الآن من الطعام الذي يقيت الناس بالأرز في بلادنا أو الذي يكسو الناس بالقطن في بلادنا إلى زراعة الفراولة والكنتلوب وغير ذلك. لنمد أيدينا بطلب القمح من أمريكا، ولنحتاج إلى اللبن الذي يلقونه في المحيط ليعلو سعره من هناك. إنما هذا بشؤم ذنوبنا، نقصنا للمكيال والميزان، أخذنا بالسنين. ومعنى السنين كذلك كما قال بعض العلم هو أن ينزل الماء وتنبت الأرض، ولكن ينزع الله جل وعلا من هذا الرزق الخير والبركة. فربما يأكل المسلم الصادق شيئا يسيرا يقيته الله جل وعلا به ويحفظ به جسده، وربما يأتي الظالم البعيد عن الله جل وعلا فتنزع البركة من بيته. وهذا عمر بن عبد العزيز، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله جل وعلا عليه، يقول: دخلت بعض خزائن بني أمية أيام العدل، أيام عمر بن عبد العزيز. ولك أن تعرف أن خليفة المسلمين الذي سار على درب جده عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز الذي سار على درب جده عمر بن الخطاب، كل ما حكمه للأمة سنتين وبضعة أشهر، لم يحتج إلى تفكير حتى في خطة خمسية قصيرة المدى، لا، إنما أصلح نفسه مع الله وذكر الناس بإصلاح ما بينهم وبين الناس. قال الإمام أحمد: دخلت بعد خزائن بني أمية لأرى آثار العدل من أيام عمر بن عبد العزيز. يعني دخل إلى الخزائن فوجد كيسا بيت المال القديم، التكية الإسلامية القديمة، دخل إليها فإذا كيس صغير فيه بعض الآثار. قال: ففتحت الكيس وإذا مكتوب عليه: هذا ما كان ينبت أيام العدل. هذا ما كان ينبت أيام العدل، يعني إذا أردت أن تعلم البركة التي ينزلها الله جل وعلا بمن يطيعه سبحانه وتعالى فاقرأ أو فانظر إلى تلك الآثار. قال: ففتحت الكيس فإذا حبات الحنطة، والحنطة هي القمح، وأنتم تعلمون القمح عندنا الآن وحجم هذا القمح. يقول: فنظرت إلى حبة الحنطة فإذا حجمها في حجم نواة البلحة، حجم حبة القمح من البركة ومن رزق الله، لأن الناس انصلحوا فيما بينهم وأصلحوا ما بينهم وبين الله، حجم حبة السنبلة القمح في حجم نواة البلحة. فالسنين، السنين قلة الرزق، ضياع البركة من الأرزاق، كل ذلك سببه هو ظلم الناس بعضهم البعض. لذلك أيها الكريم، فإن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لك أن نزع البركة إنما هو بشؤن ذنبك. وقبل ذلك قال ربنا جل وعلا كما ضرب المثل على قول عبد الله بن عباس تأويلا لهذه الآية: ضرب هذا المثل لأهل مكة، ولا يخفى عليكم فضل مكة وفضل من سكنها، ومع ذلك ضربها الله جل وعلا مثلا لما عصت أمر الله، كيف نزع الله الرزق والبركة من هذا الرزق. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. انظر إلى النعمة التي بين الله، نعمتان: الأولى نعمة الأمن والطمأنينة، والثانية نعمة الرزق. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فبدل الله جل وعلا نعمته عليهم بالنزع. قال تعالى: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله لو أن الله آخذنا بكل ما صنعنا لما بقي على ظهر الأرض أحد، لكن لطفه مع الأخذ، لطفه مع العقاب، لطفه مع إنزال نزع البركة منا، أو مع نزع البركة منا، فالله جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وتأمل كلمة بعض، ليذيقهم بعض الذي عملوا، لما يا رب؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم ينصرحون، لعلهم يعوبون. ولكن كما قال الله جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. يا عبد الله، لا تظلم من ولاه الله جل وعلا عليك وإن كان ظالما، لا تظلم من ولاه الله عليك ولو كان ظالما، ولكن انظر لنفسك فأنت مسؤول عن عملك أنت، وعن نيتك أنت، وعن خطواتك أنت، وعن إصلاحك أنت، لست مسؤولا عن غيرك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلأننا ظلمنا أنفسنا أخذنا بالسنين وشدة المؤنة، شدة الحاجة، شدة الحالة الاقتصادية. وللأسف تنظر إلى الذين يسيرون في الطرقات، عجب، يجلس على المقهى لأنه لا يجد عملا. لماذا لا تجلس في بيت الله؟ يسير في الجامعة بعدما أنهى الجامعة ليشاهد الفتيات لأنه لا يجد زواجا. أهذا الحل؟ الحل إذا أردت رزق الله جل وعلا أن تعصيه، لما لا تطرق الباب؟ إذا أردت مالا أطرق الباب، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون ويؤوبون، بدل أن تجلس على المقهى تعصي الله جل وعلا بمشاهدة المعاصي في الشاشات، وتعصي الله جل وعلا بشرب المخدرات والسجائر وغيرها، وتعصي الله جل وعلا بالنظر إلى الغاديات والرائحات. اجلس في بيت الله واستغفر الله جل وعلا، فقد وعدك بقوله كما في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. من يريد المال؟ من يريد بركة في الأرض؟ من يريد بركة في الرزق؟ من يريد زوجة وأولادا؟ فليستغفر الله، فهذا هو الباب. ولو نظرت أخي الحبيب إلى مسجد كهذا له 5 أبواب، ورأيت عددا كهذا، فرأيت هذين أو هذا العدد كله 1000 أو 2000 يقفون على باب واحد، الكل يريد أن يدخل من هذا الباب، لن يدخل من غيره. وترى من بعيد أناسا يسيرون في هدوء خطوات يسيرة إلى باب قريب ليدخلوا منهم بهدوء، ليستقروا في هدوء بعيدا عن الزحام. ماذا تقول عن هؤلاء المزدحمين؟ أليسوا قليل العقل؟ كذلك أبواب الرزق كثيرة، باب واحد يقف عليه الأكثرون، بل يقف عليه عامة الناس، وهو الباب: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالكل يمشي ولا مانع من ذلك، لكنه يزدحم. لذلك تسمع من يقول: أنا أخذ رزقي بعرق جبيني. ليه؟ لأنه يقف على باب مزدحم، يقول: أنا أخذ رزقي بطلوع روحي. ليه؟ لأنه في زحام على باب واحد. ولو أنه عمل عند هذا الباب قليلا ثم أتى إلى باب آخر يجد فيه الرزق ميسرا، باب الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. باب صلة الرحم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في إثره فليصل رحمه. باب الإنفاق: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وهكذا في القرآن والسنة أكثر من 20 بابا من أبواب الرزق. فاجعل بابا فامشوا في مناكبها في أول النهار، وبعد الظهر افتح الأبواب الثانية: باب الاستغفار، باب حضور في بيت الله، تفرغ لعبادة، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، باب صلة الأرحام، باب الدعوة إلى الله، باب الإنفاق. افتح الأبواب بعد النهار أو بعد الظهر ليعطيك الله جل وعلا، لتكن عاقلا. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. هذا الرزق الذي تأكله الآن وهذا الماء الذي ينزل من السماء الآن ربما لا يكون لنا، إنما نحن شربناه أو رزقنا منه تبعا، وإلا فالأصل أن الله جل وعلا أنزل الماء لا للعصاة لا للعصاة وإنما لهؤلاء البهائم الذين يطيعون الله جل وعلا. لذلك لا رخصة لعاص، كما حقق أهل العلم لا رخصة لعاص، يعني لو ذهبت لتعصي الله جل وعلا في بلدة للمصايه مثلا، ذهب ليجاهد الفتيات المتبرجات ولينظر على إلى الملاهي على هذه البلاجات في شرم الشيخ، في العردقة، في خارج مصر، لو ذهبت بنية عصيان الله جل وعلا فليس لك رخصة أن تقصر الصلاة ولا أن تفطر إذا كنت صائما، ليس لك رخصة. وكذلك ليس لك من رزق الله جل وعلا إلا ما أخذته تبعا من وراء البهائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم ينطوا، وكما يقال لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا، لصب عليكم العذاب صبا. فلولا دابة عندك، لولا سيارتك الجماد الذي يسبح بحمد الله ويسجد لله، لولا أنها تسبح بحمد الله لأخذك الله جل وعلا. لولا هذا الجدار الذي تسبح ذراته بحمد الله والذي يأويك في بيتك لأسقطه الله جل وعلا عليك. فلم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وللحديث تتمة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمي الذي دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الآن في الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. والله هذا واقع الأمة الآن، فأموال المسلمين، أموال الذهب الأسود القابع في تحت ثرى المسلمين الذي يذهب به 1000 دينار يوميا، 1000 دولار يوميا، تكلفة الجندي الأمريكي الذي يمكث الآن على أراضي إخواننا في السعودية، في حين أن هناك من المسلمين الجياع من يحتاج إلى جنيه يوميا ليطعم، يعيشون على أرضنا برزقنا ويأكلون خير الله جل وعلا لأننا عصينا الله جل وعلا، نقضنا عهد الله وعهد رسوله فسلطهم الله جل وعلا علينا ليأخذوا خير الله جل وعلا من أرضنا. ولو أننا رجعنا إلى الله جل وعلا فلسنا لحماية هؤلاء ولا نحتاج إلى هؤلاء، إنما إذا نقضنا العهد مددنا أيدينا بطلب العون منهم. أطع ربك وسيعينك الله جل وعلا وسيمد فضله إليك وسيمد خيره إليك وسيمد حفظه عليك. قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، بشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي نصرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية: فنقضنا لعهد الله جل وعلا هو سبب ذلتنا الآن. فلقد عاهدنا ربنا جل وعلا أن نبذل أرواحنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا نصرة لدين الله جل وعلا، فمتى نقضنا هذا العهد مع الله فإن الله يسلط علينا العدو ليذلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الذل الذي تعيشه الأمة الآن لنقضها لعهد ووعد الله جل وعلا، هذا العهد الذي أخذناه على أنفسنا أن ننصر دين ربنا، وأخذه الله جل وعلا على نفسه أن يحققه لنا بالنصر والتمكين، كما قال في آية التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. نقضنا هذا العهد فلم نبذل فسلط علينا الذل. الوعد من الله جل وعلا لم يتحقق لأننا نقضنا الوعد منا مع ربنا، كما قال في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النقطة الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إعراضنا عن كتاب الله تحكيما وشرعا ورجوعا ورضا هو السبب في أن الولاة ظالمون علينا. قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فحكم الجاهلية يسلط الله جل وعلا إن رضينا به من يحكمنا جورا وظلما. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها المسلمون، السبيل والحل هو الرجوع إلى الله جل وعلا بإيجاز جملة وتفصيلا. الحل في يديك، في يد الكبير قبل الصغير، وفي يد الصغير مع الكبير، في يد المرأة مع الرجل، وفي يد الرجل قبل المرأة، في يد المرعي قبل الراعي، وفي يد الراعي قبل المرعي. فالكل مسؤول أن يعود إلى الله جل وعلا، وأنت مسؤول عن نفسك، وكل يسمع. فإلى الرعاة ارجعوا إلى ربكم جل وعلا، واعلموا أن الأمة تريد وأن الشباب يريدون أن ينضوا تحت أي لواء يرضي الله جل وعلا. لا يريد الشباب الآن زعامة ولا رئاسة ولا قيادة ولا إمارة ولا وزارة ولا منصب، إنما أنا أعلم أن الشباب الآن يريد أن يرضي الله جل وعلا، فيستطيع ويرضى أن ينضوي تحت أي لواء يرفع لواء الله. يستطيع، يريد الجهاد تحت أي لواء يرفع كتاب الله وسنة رسول الله بالفهم الصحيح الذي رضي الله ورسوله عنه. ثم إلى كل أحد، إلى أهل الإعلام: أنتم مسؤولون الآن في نشر قضية المسلمين، وفي إصلاح شباب المسلمين، وفي إبعاد المسلمين عن أسباب الغي والفساد. وإلى كذلك كل الشباب: لا تشمت أعداء الله جل وعلا فيك، فالمؤامرة تحيط بك من كل مكان. وإلى كل الفتيات: يستخدمونك سلاحا ليغطوا به القرآن، يريدونك أن ترفعي حجاب لتغطي به كتاب الله جل وعلا. وإلى الأطفال: يربيهم آباؤهم على طاعة الله جل وعلا. وإلى العلماء أن يتقوا الله جل وعلا في التوقيع عن رب العالمين، وفي الوراثة من سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المعلمين أن يتقوا الله جل وعلا في تربية الأبناء، إلى غير ذلك من كل الطوائف. فمتى تبنا وأنبنا ورجعنا إلى الله جل وعلا، كما قال علي بن أبي طالب: عود على بد، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فتوبة صادقة، إصلاح قلب مع الله، وقوف بين يديه، جلوس عند بيته، إقبال عليه، هذا هو السبيل. ثم بعد ذلك، بعد هذا الإيمان يأتي الجهاد. فلو أن النفرة الآن أعلنت وأنا أقولها وحسابي على الله، لو أن رجلا الآن قائدا أعلن راية الجهاد، فسترى أكثر الأمة منخذين، لأنهم لم يتعلموا الإيمان. فما أمرنا الله جل وعلا بالجهاد إلا بعد الإيمان، وإن كنت أعلم أن السبيل هو الجهاد، ولكن بعد الإيمان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فإيمان قبل الجهاد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فتعلم الإيمان وابذل ما بين يديك، ثم إذا أذن مؤذن الجهاد وقد أعددت نفسك وأعددت بدنك وأعددت قلبك وأعددت بيتك وأعددت ولدك وجهزت نفسك، فلعل الله جل وعلا بعد ذلك أن يصطفيك وأن يختارك. إنه نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله جل وعلا أن يكشف الكربة عن هذه الأمة. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم ارفع هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر عبادك المجاهدين على السنة في كل مكان، انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي كشمير وفي لبنان، انصر على السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم هزم اليهود والأمريكان والإنجليز والهندوس والروس ومذل الكفر أجمعين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم أنت القوي فقونا، اللهم أنت العزيز فأعزنا، اللهم انصر عبادك في كل مكان، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أمدهم بمددك وانصرهم بنصرك، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين وبطش المتجبرين. اللهم أرنا في أعدائنا ما تقر به عيوننا، واكتبنا شهداء في سبيلك على عتبات الأقصى بعد تحريره يا رب العالمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وإنسانا. اللهم اغفر وارحم آباءنا أمهاتنا وأموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم أن لنا جميعا وللمسلمين جميعا دعاء وسؤالا وطلبا لا يعلمه سواك ولا يطلع عليه غيرك. اللهم استجب دعاءنا جميعا في طاعتك، اللهم استجب دعاءنا جميعا في طاعتك. ما قلناه بألسنتنا وما كسرت عن ألسنتنا فأنت ولي ذلك والقادر عليه. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.